قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كراهة انتباب التمر والزبيب مخلوطين. قال: حدثنا شيبان بن صروخ قال: حدثنا جرير بن حازم سمعت عطاء بن أبي رباح حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. قال: حدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى عطاء بن رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيلا. قال: حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. قال: حدثنا يحيى بن أيوب ساق السند إلى أبي نضرة عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي بمثل هذا الحديث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا قتيبة ساق السند إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. قال: حدثني أبو بكر بن أبي إسحاق قال: حدثنا ساق السند إلي بهذا الاستسناد قال: نهانا رسول الله أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر. وقال: من شربه منكم فذكر بمثل حديث رفيع. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب ساق السند إلى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذ الزهر والرطب جميعا، ولا تنتبذ الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. سبق الكلام منذ أيام على أن الله تعالى حرم الخمر على وجه التدريج، لم يحرمها الله تعالى دفعة واحدة، وإنما نهى الله جل وعلا عباده أولا من أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، لأن السكران المخمور يخشى أن يسب ربه أو يلعنه أو يسب دينه أو نبيه، لأنه زائل العقل ليس في عباد المتقين ولا الصالحين، وإنما استولى الشيطان عليه لعنة الله تعالى عليه، فأطاع الشيطان فاستعمل ما يزيل عقله، ولهذا إن جنى أخذ بجنايته، إن قتل قتل، إن سرق قطعت يده، إن زنى ينظر، إذا كان بكرا يجلد، بكرا يعني لم يسبق له أن يتزوج، وإن كان سيبا وهو في بلاد إسلامية حقا يقام عليه حد الزنا، حد الزنا بينه الله. البكر: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يا جماعة، دعوة تطبيق الشرع الإسلامي، دعوة باللسان لا تنفع، لا بد أن تكون وراء ذلك آثار، ولا بد أن تكون وراء ذلك أمور تبرهن على أننا طبقنا الشريعة. وأما أن نكتب بالمداد الأسود أو الأحمر أو بالكمبيوتر أن دين الدولة الإسلام، وبعد ذلك تعالى انظر إلى دين الدولة أتطبق قول الله أم لا. الله تعالى يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والقانون يقول خلاف ذلك، القانون الوضعي يقول خلاف ذلك، ونحن نقول إننا نطبق القرآن والشريعة الإسلامية. لا يكفي أن يجلد الزاني فقط، وإنما يجلد ويغرب، يعني ينفى من البلد أو أنه يسجن عاما كاملا. هكذا أمر رسول الله أن أبين عن الله، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، يعني البكر إذا زنى جلد 100 وتغريب عام، هذا تفسير قول الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بينه سيد الخلق. وقد جلد وغرب. أما الثيب، وما أدراك ما الثيب؟ الذي سبق له أن تزوج ووطئ المرأة، سواء بقيت معه أو فارقها أو ماتت، بمجرد ما ثبت أنه ثيب متى ما زنى، إن كانت الزوجة موجودة، كانت الزوجة مطلقة، كانت الزوجة ميتة، هذا حكمه أشد وأعظم، بينه هذا النبي الأكرم. ما هي العقوبة في بلاد الإسلام، البلاد التي تطبق كلام الله قولا وفعلا لا بالدعوى باللسان؟ الرسول بين، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر عليه الصلاة والسلام حد البكر. أما حد الثيب فقال عليه الصلاة والسلام أما الثيب فجلد 100 والرد أمران. الأمر الأول يجلد 100 جلدة، وتجلد المرأة 100 جلدة، وبعد ذلك رجم بالحجارة حتى يموت، لأن الزاني هذا جرثومة فساد. الزنا عظيم ليس بالسهل، لأنه قد يزني بامرأة فتحمل، والمرأة لها زوج، الولد لا يكون للزاني، وإنما الزاني عاهر وللعاهر الحجر، والولد إنما ينسب إلى الأب إلى صاحب الفراش، لأن النبي قال الولد للفراش، يعني صاحب الفراش، وصاحب الفراش زوجها الذي لا يعلم، فينسب الولد إليه وينفق عليه، ويدخل هذا الولد بضعة الزنا على بنات الرجل وعلى أخوات الرجل وعلى محارم الرجل، وهذا ولد الزنا لا يستحق أن يدخل ولا أن ينظر. لهذا الأمر ليس سهل، ليس وضع مضع وانتهت. ولهذا شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزاني إذا كان ثيبا يرجم بالحجارة حتى يهلك، ويجمع له بين الجلد والرجم. وهذا فهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أتت امرأة زانية واعترفت المرأة بأنها زنت، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال علي رضي الله تعالى عنه جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله. هذا نظام الله وهذا شرع الله. إذا كنا ندعي أننا نطبق شرع الله،
واسمحوا لي أن أقول بصراحة، وغالب بلادنا الإسلامية اليوم والله لا تطبق شرع الله، والله لا تطبق شرع الله، وإنما تدعي أنها تطبق شرع الله. وإذا نظرنا إلى شرع الله تعالى، ونحن لا نعرف شرع الله إلا في كتاب الله وإلا بما جاء به رسول الله، إذا نظرنا في الواقع يكون الأمر كما قال الشاعر، قال الشاعر: سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. هذا واقعنا الحقيقي اليوم، ونحن نسمع جمجمة جعجعة ولا نرى لها صحة. إسلام، تطبيق إسلام، شريعة، تطبيق شريعة، وكلامه راق، وصفحات جرائد تملأ، وإذاعات تقول وتتكلم. وإذا جيت ونظر إلى واقع الكثير من المسلمين اليوم تجد أنهم يقولون إن كتاب الله لا يصلح في هذا العصر وفي هذا القرن، لا يصلح. نقطع يد الثالث همجية، نرجم همجية، يرجم، يؤتى بإنسان ويجلس ويرمى بالحجارة حتى يموت، هذه همجية، هذه من القرون الوسطى، لا ينبغي. ماذا نفعل؟ قال الذي يفعل ينظر هل اتفاق بينه وبينها؟ نعم. هل لها زوج؟ لا. خلاص يفعل ما شاء. بلغت 18 من العمر؟ نعم. ما دام بلغت 18 من العمر وكان اتفاق بينهما لا مانع من هذا الأمر. ولذا كانت بنوك الزنا وفنادق الزنا وإباحة الزنا، وأطباء الخاصون الذين ينظرون في الزنا والزنات وما إلى ذلك. ولهذا سلط الله تعالى المرض الفتاك الذي يسمى مرض الإيدز، وهو مرض فقدان المناعة. المرأة الزانية البغي يجعل الله في فرجها هذا الأمر، هذا المرض، فمن اتصل بها في على وجه الزنا عاقبه الله تعالى بها. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن الله تعالى حرم الخمر تدريجا، وأنه لا يجوز لنا أن نشرب الخمر، وأن الله تعالى إنما حرم الخمر أولا قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. التزم المسلمون بذلك، فمن كان مصليا لا يشرب الخمر حتى يقرأ ويخاطب ربه. بعد ذلك قال الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما إثم كبير، مو صغير، كبير، ومنافع للناس. هذه المنفعة، أقول فنجان قهوة يوضع في المحيط الأطلسي أو المحيط الهندي أو المحيط المتجمد الشمالي، ماذا يزيد هذا الكوب القهوة في هذا المحيط العظيم؟ المضرة أعظم والمضرة أكثر. هذا تنبيه، يعني لا تشربوا. ما جاء الفصل، ما جاء القضاء. لو جاء قضاء الله وأمر الله في ذلك الرعيل الأول أصحاب نبينا محمد، والله لتركوها من أول وهلة، ولكن الله تبارك وتعالى أخذهم خطوات رحمة بالعباد. الخطوة الثالثة الفاصلة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والله اجتنبوه في الحال. وسكت المدينة يوم أن نزلت هذه الآية امتلأت بالخمر التي أريقت، فالمكتفوا بالإراقة، أخذوا الزنان الكبار كسروها بالمهاريس والعسل رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، تركوا الخمر. لكن هناك شيء يسمى الانتباه أو يسمى النذير، والناس ينبذون، والنذير معناه المطرود، يؤخذ رطب أو يؤخذ تمر أو يؤخذ عنب أو يؤخذ عسل أو يؤخذ ذرة أو يؤخذ شعير ويوضع عليه ماء من الليلة إلى الصباح، يصفي هذا الماء يشرب ويضيء عليه ماء آخر، هذا يسمى لبيب. تقول صبي منبوذ يعني مطرود، وسمي هذا النبيذ نبيذ لأنه يطرح ويشتد، فإذا اشتد وبلغ إلى درجة السكر لا يجوز. حرم الله الخمر، بقي شرب النبيذ. ناخذ خبز يابس نضع عليه ماء في إناء، وإذا وضع في الإناء بقي يوم يومين قبل أن يتخمر يشرب، هل هذا جائز أم لا؟ الجواب جائز. لما حرم الله الخمر صاروا ينتبهون، يضع تمر عليه ماء، يضع عنب عليه ماء، يضع عسل عليه ماء، شعير عليه ماء لمدة ليلتين أو ثلاثة. وقد ذكر لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سيأتينا في الأبواب القريبة، فإن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أطال النفس في ذكر أحاديث النهي عن الخمر. ابن عباس يذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جارية حبشية تنبذ له، تأتي بالتمر أو تأتي بشعير أو تأتي بشيء وتضع عليه الماء الليلة، يبقى يشرب النبي منه غدا وطوال يوم الغد ويشرب منه إلى الليلة الثانية، فإذا تغير أراق، ما تغير جدد شيء آخر صلى الله عليه وسلم حتى لا يبلغ إلى حد السكر، هذا يسمى نبيذ. وتعلمون ما يسمى عندنا الآن بالسوبيا، شعير يوضع عليه ماء يبقى ليلة ليلتين ويشرب، جماعة يضيفون عليه سكر لا يضيفون يشربون السوبيا، فالله لم يحرم هذا النوع، ما حرم الله النبيذ إلا إذا اشتد وبلغ إلى حد السكر، فإذا بلغ إلى حد إزالة العقل، إزالة عقل هذا الآدمي أمر ليس بالسهل، وأسأل الله تعالى ألا يري منظر سكران، من أبشع المناظر منظر السكران، اللعاب يخرج منه والمخاط يخرج منه، وتارة يعول وتارة يصيح وتارة يستلقي على الأرض وتارة يقتل أباء وتارة يقتل أمة وتارة يمشي على عريان في الشوارع. وذكرت لك قبل ليالي أن إنسانا شرب الخمر، ولما شرب الخمر أتى إلى قارعة الطريق ووقف، لما وقف الناس ينتظرون ماذا يفعل، وإذا به كلما مرت سيارة دبابة شيء، قال له قف قف قليل، يقف بعد ذلك يأخذ أنفه ويقول هيا عاقل هذا الذي أنت، الله تعالى كرمك بالعقل يا أخي، أنت تستطيع أن تلقى الأسد وتلقى النمر الشرس، وتستطيع بما أعطاك الله تعالى من عقل أن تأخذ هذا النمر، أن تأخذ هذا الأسد وتضعه في سلسلة وتربطه وتجعل الصبيان والناس يتفرجون عليه، هذا الحيوان الشرس، هذا الحيوان السيء الخلق، هذا الحيوان الذي يسمى ملك البر، تستطيع أن تأخذه بيدك وتقبضه وتضع عليه سلسلة من حديد ويبقى تحت رحمتك، تنزل إلى مستوى هذا الحيوان، فينزل إلى مستوى هذا الحيوان وماذا يفعل هذا السكران؟ أنا أضرب على هذا الوتر لأن قضية شرب الخمر قضية دنيئة جدا، يأتي ويعلو على أمي التي ولدته زال عقله، فيأتي إلى فراش أمي ويغتصبها ويضربها ويجامع امه وتحمل امه. لا، ايش هذا يا جماعة؟ العقل السكران يعمل هذا العمل؟ نعوذ بالله من ذلك. ولهذا حرم الله الخمر، لان المرأة العاقل يخرج من باب عقلي وينزل الى هذا الحضيض الى اسفل سافلين. ولهذا نهى الله تعالى عن الخمر كليا. بقينا في هذا النوع الانتباب. الانتباب جائز ام لا؟ الانتباب جائز لكن الى حدود. اولا، في اول الامر نهى رسول الله ان يجمع بين التمر والعنب، وانما من اراد ان ينتبه ياتي بالعنب ويضع عليه الماء فقط، او التمر ويضع عليه الماء فقط، لا يجمع بين التمر والماء، بين التمر والعنب، لانه ان جمع بين التمر والعنب اسرع في الخمرية. فنهى النبي عن ذلك من رواه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر اخر ايضا، هناك اواني معلومة سريعة التخمير والتخمر، الدباء، النخير، الحنتم، المخير. لا تنتبهوا في هذه الاواني، لما؟ لانها سريعة التخمير. فانتهى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وصاروا يستعملون النبي مفردا، يعني نوع واحد لا يخلطون بين اثنين. فلما ادركوا وفهموا وعقلوا عن الله، اباح الله تعالى لهم ان يجمعوا بين اثنين نوعين، ان ينتبذوا في الدباء، ان ينتبذوا في المقير، ان ينتبذوا في النخير، ما لم يشربوا مسكرا. اذا وضع في الدباء ولم يبلغ الى حد السكر، وضعوا التمر والبسر العنب والرطب في ماعون ووضعوا الماء، ولكنه ما وصل الى حد التخمير شرب. لهذا الامام مسلم عقد لنا هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: باب كراهة العباد التمر والزبيب مخلوقين. لما؟ لأنه إذا جمع النوعان أسرع في التخمير، يأتي الإنسان ولا يدري ويشرب، وإذا به قد شرب مسكرا، أو أنه إذا تخمر ذهب ماله سدى، لأنه يجب عليه أن يريقه. فلهذا منعنا الإسلام من هذا الأمر. إذا علمنا العلة في عدم الجمع بين نوعين، العلة في عدم الانتباه في بعض الاواني، العلة واحدة وهي انها تسرع في الخمرية، ولهذا نهى الرسول عن ذلك. وبعد ذلك اعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة: اشربوا في كل اناء الا الا تشربوا مسكرا. انتهى الامر. هذا الباب ذكر الامام مسلم فيه احاديث كثيرة، ذكر اربع احاديث لجابر، واربع احاديث لابي سعيد الخدري، وثلاث احاديث لابي قتادة، وحديثين لابي هريرة، وحديث لابن عمر، وحديث لابن عباس. اربع احاديث لجابر، اربع احاديث لأبي قتادة أبي سعيد، ثلاثة أحاديث لأبي قتادة، حديثين ذكر لنا حديثين فهنا لأبي هريرة، حديث واحد لابن عمر، حديث واحد لابن عباس. كل هذه الأحاديث تدور حول حديث واحد معناها واحد: لا تنتبب ولا تجمع نوعين تمر وعنب رطب وبشر في إناء تضع عليه ماء بعد ذلك تشرب. لما؟ لأي غرض؟ لأنك إن وضعت قويين، هذا قوي وهذا قوي، يسرع في التحليل. لكن لو وضع نوع واحد، زبيب فقط، شعير فقط، عسل فقط، المدة قد يخمر في في 3 أيام 4 أيام، لكن إن وضعنا نوعين التخمر الذي يسمى الكحول الذي يسمى الغول يسرع حتى إذا شربه المرء حالا يسقط ويمشي عاري بين الخلق، يمشي عاري. ايش هذا يا أخي؟ سبحان الله، هذا أبو فلان، أبو فارس، هذا أبو عنتر، أبو عنتر يمشي عريان بين الخلق. ايش وجهه بعد هذا أمام الخلق؟ قال والله إن سكران، وما دام سكران يفعل ما يريد. فالإسلام مهان عن هذه الأشياء. واعلموا أيها الإخوان وتأكدوا أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا وهذا الشيء لا مصلحة لنا به. لذا أريد أن أسوق عليه الأحاديث سريعا ولا أقف عندها إن شاء الله. الحديث الأول من أحاديث جابر، نهى أن يخلط الزبيب والتمر بشرة. الثاني نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبشر جميعا. الحديث الثالث من جابر، قال رسول الله لا تجمع بين الرطب والبشر وبين الزبيب والتمر نبيذا. الحديث الرابع عن جابر عن رسول الله أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البشر والرطب جميعا. هذا في أول الأمر. لكن بعد ذلك أعطانا الذي قاعدة عامة، انتبهوا في كل إناء في كل شيء إلا ألا تشربوا مسكرا. جعل المفتاح بيدي أيها المسلم، وأنا أقول أيها المسلم لأن المسلم الذي اعتنق الإسلام. وما هو الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله. أنا سلمت قيادي لله، إن طوعا وإن كرها، أنت عبده، خلقك صورك، كان قادرا لا إله إلا هو، بدل أن يجعلك واحد يجعلك اثنين، رجل ورجل، شخصين على اثنين واحد، ويمشي بين الخلق اثنين يراه الناس. ولكن خلقك الله على هذه الهيئة الكاملة. ولقد كرمنا بني آدم لأنه يريد أن يستعملك في أوامره، يأمرك فتأتمر، ينهاك فتأتمر، جعل لك هذا الهيكل العظيم. أنت كهذه السارية مرتفع عالي الرأس، ما جعل الله جل وعلا أنفك وما جعل الله فمك كبقية الحيوانات. انظر إلى الأسد، إلى النمر، إلى الفيل، إلى البقر، انظر إلى جميع الحيوانات. الله تعالى جعل أنفها وفمها ورأسها في موضع قراءتها، في موضع الخدم. يريد الأسد أن يأكل، لابد أنفه هذا يكون في محل الخدم. وأما أنت فالله تعالى لأنه أراد أن يستعملك في طاعته جعلك هكذا إنسان قوي، وجعل لك هذه الرافعات تحمل، تنظر، أعجبك الشيء، عرفت أنه صالح أكلت، لا والله ما أعرف أنه صالح، تشم أهو لايق أم لا، اطمئنا وضعته في فمك. ومتى ما وضعت ذلك في فمك، الله تعالى جعل لك نهرين جاريين تحت لسانك. بمجرد ما تضع الرطبة وتحط الشقلاطة وتحط اللقمة، وإذا بالماء يغمر ويسيلها حتى تأتي إلى الحلقوم وتبلع. ليه؟ حتى تتقوى على الركوع والسجود والقيام والصيام وطاعة الله تعالى. لا تستعمل هذه القوة فيما نهاك الله تعالى عن ذلك، فإن الله تعالى يأخذ أخذ عزيز مقتدر. لا إله إلا هو. لا تظن أنني إن عصيت وعصيت وعصيت انتهى الأمر. لا، هناك حساب، هناك عقاب، هناك أخذ، هناك كتاب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا. لهذا أنت الإنسان المسلم استسلم، سلم للرب، افعل فعل، لا تفعل ما فعل. ربما أن تخطي وأخطي، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. فتح لنا باب التوبة، أخطأتم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ارجعوا إليه، فإذا عدتم إليه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ينادي، هل من داع؟ هل من مستغفر؟ إذا دعوت استغفر تب قبل منك لا إله إلا هو. خط كريم عظيم، جواز منان لا إله إلا هو. لذا لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل، لأن هذا الفعل يؤديك إلى خطر لا يقبله. ولهذا عليك أنت مسلم أن يكون الميزان بيدك، بلغ إلى حد الشكر أرقه لا تستفيد. أربع أحاديث لأبي سعيد اسمعها، هل تختلف مع الأحاديث الأولى؟ ننظر. أبو سعيد يقول إن النبي نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما، يعني لا ننتبه النوعين. الحديث الآخر عن أبي سعيد، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر والتمر كالأول. ثالث عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله من شرب النبيذ منكم، إيش معنى من شرب النبيذ منكم؟ النبيذ ليس لخمر، النبيذ عبارة عن مجمع، هذا المجمع حلال، أرز شعير تمر مانجا عنب، وضعت عليه ماء في إناء، إذا أصبح الصباح خذ واشرب حلو، ما في أي شيء. اشرب غدا من أول النهار إلى الليل، جاء اليوم الآخر انظر، وصل إلى الحد، ونحن وصيل الكلام في هذه المسألة، ونحن في هذا القرن أكرمنا الله تعالى بمنصورات ما علمها من قبلنا، إن صح ما يقول، إن كان هذا التعبير الذي يقوله صحيح، إنما يتعلق بأمر الدنيا لا نعلم. أن الله تعالى أكرم جيلا أو أكرم قرنا من القرون فيما يتعلق بالدنيا، لا أتكلم على الدين، وإنما أتكلم على ما يتعلق بالدنيا ومتاعها وزينتها ووسائلها وما تفضل الله تعالى به عن العباد من تقنيتها وتكنولوجيتها وراحتها وما إلى ذلك. لا يعلم أن قرن أو جيل الله متعه كما متع هذا القرن والجيل. ما أدري أنا أزعم هذا الزعم، ولكن فكروا وانظروا هو صحيح أم لا. وربما أن غالبكم شباب لا يعرف، ولكن جيلي ومن قبلي يعرفون. ماذا كنا عليه؟ وماذا كان الناس عليه؟ في المدن لا في القرى ولا في البوادي، وإنما في القرى في المدن. الله أعلم ما كنا عليه. أقول لك، كان عندنا ثلاجة في البيت قبل 60 عام، ثلاجة، الثلاجة التي عندنا ما هي أمريكية ولا يابانية، ولا الثلاجة البالوعة في البيت، البالوعة الموضع الذي يتجمع فيه الماء داخل الدار عند العتبة، دائما يكون ندى وطري وبارد، يؤتى بالقدور ويحاط على سم البلاعة، ويؤتى بطص ويوضع الطص فوق هذه القدور حتى يبقى له ساعة يوم، وهو يعني آخر شيء. عرفتم الثلاجة هذه أيها الجيل؟ يا من عنده فريزر وعنده كذا قدم وكذا قدم ولا يشكر الله، والله وبالله وتالله على الحصير وعلى الصوف ساحة، أوه صارت سياح تأتي من خيبر، هذه ساحة خيبرية. وأما من يأتي من البوادي فقد أخبرنا الثقات والله أخبرنا الثقات قال لنا ثوب واحد، هذا الثوب من أراد أن يهبط من أراد أن يأتي من المدينة يلبس هذا الثوب، سواء كان طوله 200 سنتي 20 سنتي 40 سنتي يأخذ هذا الثوب من الشجرة ويأتي به ليبيع متاعه. وانظروا ما أنتم عليه اليوم، الأصيل والدفة ومدري كذا وشيء والله لطف ونعم. تقرأ تفضل الله تعالى بهم على هذا الجيل وهذه الكهرباء، وأنا أعرف مسجد رسول الله ويعرف ذلك غيري، كهرباء لا كهرباء وإنما زيت أخضر وشمع، وهذه القناديل كان خدام الحرم النبوي قبيل المغرب بنص ساعة يأتون وينزلون جميع هذه القناديل ويضعون الزيت ويضعون الشمعة أو يضعون خرقة حتى يبقى مسجد النبي مضاء إلى أن يصبح الصباح. أول مكينة جاءت إلى طيبة كهرباء ماطور الشاوي رحمه الله، ماطور كذا حصار، بعد ذلك اللواء أو ليس باللواء الأستاذ أحمد حمزة مدير التاوية وزير التمويل المصري أتى بماطور أحسن من الأول، بعد ذلك وفق الله هذه الحكومة زادها الله توفيق وسعادة فأتت فيه بما أتت به مما ترى، وها أنت ترى الآن أن هذا الضوء إنما يساق من عشرات الكيلوات حتى يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الذي أعطانا الله وهذا الذي تفضل الله به علينا، وكل منكم يعرف إذا كان صغير ما بلغ 30 يرجع إلى مسقط رأس أبيه وأمه وينظر كيف كانت الحالة، الأمر لا يحتاج إلى ذلك، انظر ارجع وانظر كيف كان حالة نشوء الأب والأجد على أي حال، وما نحن نعيش الآن فيه على أي حال. نسأل الله لنا الأمن ودوامه، ونسأل الله تعالى الاستقرار، ونسأل الله أن يزيل عنا هذا البلاء الذي ألم بنا، وهذا البلاء صدقون الذي الحل ما هو إلا من أجل الحسد للنعمة الوارثة التي تعيشون فيها، نعمة إسلام وشريعة وطمانينة واستقرار. بالله عليكم يا إخوان نحن الآن في أحلك الأيام وأشدها، أتشعرون بقلة طعام؟ تشعرون بقلة شراب؟ هل تشعرون بأن البلاد فيها شيء يدل على حرب؟ لا والله لا نشعر بشيء، وكل هذا من الله، وكل هذا بسبب تحكيم كتاب الله وتحكيم شريعة رسول الله. إن بلادا إسلامية بلادا عربية لا تقل في العروبة عن بلادكم، ولكن تعال انظر ماذا يأكل الناس، ماذا يأكل الناس، ما تطعمونه لدوابكم الناس يتمنونه ويريدون أن يجدوه فلا يجدوه، كل هذا من الله تعالى لنشكره ولنعلم مقدار ما تفضل الله تعالى علينا بسبب هذه الدولة. والله لا أقوله مجارات، أنا يا أخي موظف انتهيت على التقاعد راتبي مضمون، والله لا أجاملهم، ولكن أريد أن أقول لك الحق لتعلم أن الذي أنت عليه من النعم والفضل إنما هو نعمة ساقها الله تعالى إليك بأسباب هذه الدولة، ولا يعلم أن دولة حكمت هذه البلاد منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذه فهذه البلاد حكومة الإسلامية زادها الله توفيق وزادها عزا وزادها سؤددا وحباها الله تعالى الصبر على ما ابتليت به، إنه جواب كريم. وصلى الله على نبينا محمد. الحديث الثاني أيضا عن أبي سعيد، أبو سعيد له ثلاثة أحاديث أربعة، الثالث من شرب نبيذا منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا، يعني لا يجمع بين الاثنين. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح ساق السند قال نهانا رسول الله أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شربه منكم فذكر بمثل الحديث الأول. انتهينا من أحاديث جابر وأحاديث أبي سعيد كلها بمعنى واحد، ولهذا لا نزيل الوقوف عنده. بقيت لنا حديث ابي قتادة اسمعها. عن ابي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ الزهو والرطب جميعا ولا تمتلئ الزبيب والتمر جميعا وامتلئوا كل واحد منهما على حدة. واضح. الثاني عن ابي قتادة ان النبي قال: لا تنفذ الزهر والرطب جميعا ولا تنفذ الرطب والزبيب جميعا ولا تنفذ كل واحد على حدته. وزعم يحيى انه لقي عبد الله بن ابي قتادة فحدثه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. حديث احاديث ابي قتادة اخرها ان نبي الله نهى عن خليط التمر والبصر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته. انتهينا من احاديث ابي قتادة وهي كاحاديث ابي سعيد وجابر. حديث احاديث ابي سعيد ابو سعيد ابو هريرة قال: نهى رسول الله عن الزبيب والتمر والبصر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. حديث ثاني رسول الله قال بمثله. احاديث ابن عباس: نهى رسول الله ان يخلط التمر والزبيب جميعا او ان يخلط البصر والتمر جميعا وكتب الى اهل جرج ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. بقيت احاديث ابن عمر. ابن عمر كان يقول: نهي ان ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. الحديث الثاني عن ابن عمر: نهي ان ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. هذا في اول الامر. لا تنسى بعد ذلك رخص وسيأتي الكلام عليه بان انتبذ في كل سقاء وفي كل آنية ما لم يكن مسترا. هذا اخر ما ورد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا يتعلق بالانتباه. يقول الامام مسلم في باب النهي عن الانتباه. وعرفت معنى الانتباه؟ يعني حديث اخر عن ابي هريرة ان النبي نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قال: قيل لابي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخطر. حديث عن ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: انهاكم عن الزباء والحنتم والنقير والمخير والحنتم المزاد المجبوبة ولا تنشرب في سقائك واوقيه. هذا وفد عبد القيس. ووفد عبد القيس جماعة من العرب قدموا من اليمن وعلى رأسهم رجل عاقل حليم فيه أنام ورث. ونزلوا على رسول الله في هذا المسجد، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مصلى وموضع توجيه وتعليم وموضع تهيئة الجيوش وموضع تعلم الحرب، موضع تعليم الحرب، الضرب بالسيوف، الضرب بالرماح في مسجد رسول الله الذي أعطى الدنيا. جاء جماعة من الحبشة ودخلوا هذا المسجد يلعبون بالدرق والحراب والسيوف في مسجد النبي هذا. فقال النبي لعائشة: أتودين أن تنظري إليهم؟ تريدين أن تري كيف اللعب بالسيوف وبالرماح؟ قالت: نعم. قالت عائشة: والله ما أردت، ولكن عندما قال لي رسول الله أحببت أن أبين للناس مقامي عند رسول الله. فأتى النبي وقف على عتبة الماء، وأتت عائشة من ورائه ووضعت دقنها على عاتق النبي، حجب النسوة العربية كنا يغطين الرأس بالخمار ويلبسنا القميص ويلبسنا الجلباب ويلبسنا المرقة، أما ما يتعلق بالوجه فإن المرأة العربية المسلمة كانت لا تظهر لا تظهر إلا عينا واحدة لترى بها الطريق. هذه العربية المسلمة التي فتحت بلاد أوروبا وبلاد قيصر وبلاد الروم وبلاد السند والهند كانت على هذا الحال، وأما وجهها كل برة خلينا كلمة بالعامية، وأما وجهها كل برة. فأنا عندي سؤال أجيبوني عن يا عباد الله، أجمل شيء في المرأة ما هو؟ أنا أسأل، ساقها، فخذها، إليتها، خسرها،
وجهها.
يقول وجهها، والله صدق المغناطيس الكبير الذي يجذب الرمشين كثيرة العينين، العين زرقاء ولا سوداء، والفم موضع الشفايف، والخد احمر ام لا. فاذا تبدل هذا ماذا بقي؟ يا من يبيحون للنساء ان يظهرن الوجوه، انا ما اتكلم مع الذين اباحوا لها انها تزيل الخمار وانها تلبس من جوب ومن جوب، انا ما اقول الان، انما اتكلم الان على من كشفت وجهها فقط واخذت مير وشرشف عبايا وكل شيء الا ان الوجه باقي. اقول ما اجمل شيء بالمرأة وهو الذي يدعو للزواج وهو الذي يمنع النظر الى المرأة. اذا اراد الانسان ان يخطبها جائز جائز، تلبس تغطي الراس، تأتي بالقهوة، تأتي بالرطب، بالجدوع، تضعه امام ابيها والزوج حاضر يرى، ينظر ينظر الى ايش؟ ساقها، فخذها، لا، ينظر الى الوجه، حسن جميل ام لا. لهذا النسوة المسلمات القانتات التائبات المؤمنات الحافظات فروجهن كنا يفعلن هذا. فاتت عائشة وضعت ابنها وصار الحبشة يلعبون، فنظر اليها النبي كفاكي؟ قالت لا يا حتى تبين مقدارها مقامها عند سيدها، الى ان انتهت، ولما انتهت قالت حسبي يا رسول الله، فكانوا ما هنا من هذا المسجد تعليم الرمي، تعليم تعليم الضرب، الجندية، اللواء يعقد في هذا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان موضع الضيافة نزل الضيوف ايضا في مسجد رسول الله، من لم يجد له اهل عشيرة قرابة ينزل عندهم، اتى الى الصفة ونزل في الصفة الى ان يجد مال يتزوج ينتقل. هذا المسجد الذي لا يوجد في العالم موضع يشابهه او يزيد عليه الا المسجد الحرام فقط. نزل وفد عبد القيس، هؤلاء الجماعة اتوا وعلى رأسهم الرجل الذي قلت له حليم كريم عاقل ليس بالعجل، اتوا الى طيبة ونزلوا بجوار المسجد وبادر القوم ودخلوا المسجد واتوا الى رسول الله. لكن هذا الاشد الرجل العاقل الكريم الحليم الذي معه انا ترك القوم، عقلوا الرحال، عقلوا الجمال، ربطوها، تركوا المتاع، جلس السيد الرئيس جلس ينتظر حتى يذهب القوم يسلمون ويرجعون، السيد باقي ينتظر. تعجلوا واتوا وسلموا على رسول الله، ولما عادوا قام الاشد السيد فتح عيبته، اخرج اجمل ملابسه، لبسهم، تطيب، اتى يمشي بالهوينم، دعا دخل على سيد الخلق، صلى اولا في المسجد، اتى الى رسول الله، فبمجرد ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله: ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: قلت يا رسول الله ما هما؟ قال: الحلم والانانة. انت فيك حلم وفيك عدم سرعة، السرعة دي تدل على ارتجاج الدماغ، سريع سريع كل شيء بسرعة، ويا وين يكلم واحد كلمة انا والله افعل والله وهاه اوريك شغل الدنيا كلها اقيمها واقعدها في الارض. ليه؟ بكلمة واحدة بسيطة، كلمة بسيطة، وربما ان يتفاعل هذا الامر ليبين للمجتمع انه انسان شخصية كبيرة. يا اخي ما هذا الذي يرفع المرء؟ والله لا يرفع المرء الا التواضع مع الله. ومن اراد السود واراد العز واراد الكرامة، اسمع ما قال العرب: ببذل وحلم زاد في قومه الفتى، وكونك اياه عليك يسير. إذا أردت أن تعرف مقامك شخصية، أرجل، اعطي، ساعد، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. ولكن لا، أنا ما أبذل ولا أعطي حتى السلام عليكم لو سلموا عليك ما أرد. سلام يا أخي ما يكلفك بشيء، بل إذا سلمت أو سلم عليك مسلم فرددت الجواب كتبت لك 30 حسنة، 10 و10 و10. لكن لا، انا خلاص. ايش انت خلاص؟ قال: خلاص انا واصل. واصل فين يا اخي؟ قال: وجدت وظيفة. وما دام وجدت وظيفة انتهى. يا اخي الوظيفة هي التي ترفع المرء وشان المرء؟ لا، انا الذي اعرف ان الموظف الله تعالى حمله اهانة يسأله الله عنها يوم القيامة. إن ساعد، إن أعان، إن نصح، إن أعطى شريطة أن لا يخرج من دائرة النظام، إن أعطى، إن رأى شيخ كبير ضعيف عاجز أخذ بيده أقعده أعانه بين له الرأي: ينبغي أن تعمل كذا، أنا أعينك على كذا وكذا. والله هذا هو الكرامة والعزة، وهذا ما يجب على كل إنسان الله حمله أمانة أن يقوم بها. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وتب تماما، أنا الأيام ستأتي المستقبلية، وكما تدين تدان، كما تدين تدان. ولهذا: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه وبذلك إياه عليك يسير. يعني أنه يسير عليك أن تواسي، أن تعطي، أن تعين، أن تفعل الخير. هذا دليل على كمالك.